مجرد أن اختلفت معه على قضية، أو حتى حين قد اختلف على إمامة مسجد وتجد هذه قطع في هذا. طيب إمامة مسجد لا شك أنها خير وعبادة، لكن أي تزكية للنفس إذا كنت تسلك هذه المسالك. قال: ومثال عجوز، وهو مثال جميل الحقيقة واضح. عجوز سمعت أن الشجعان والأبطال من المقاتلين تثبت أسماءهم في الديوان. الديوان طبعا هو اللي هو الدفتر اللي يسجل فيها أسماء المجاهدين، يعني بالمكتب، يعني مسجل أسماءهم مسجل، هذا يسمى الديوان. طبعا الديوان من أجل يعطون إما أن يأخذون بيت المال، وإما أن المغازي الغنائم تقسم لهم إلى آخره. كانت هذا وجد ديوان الغزاة أو ديوان المجاهدين. فسمعت أن أسماء الشجعان والبطلان الأبطال تثبت أسماءهم في الديوان عشان تأخذ يعني مقابل، ويقطع كل واحد منهم قطرا من أقطار الأرض. طبعا الشجعان وعادة طبعا قواد الجيش والأشياء هذه والجيوش والمجاهدين هؤلاء يقربون من الخلفاء ومن الملوك ويستحقون هذا التقدير ما في شك، فهم يقطعون أشياء لأنهم فعلا يرجى نفعهم ويرجى إلى آخره. معروف هذا شيء في سياسات الملوك والأمم معروفة. فهي سمعت أنه لا يوضع ديوانهم يسجل حتى يقطعوا أراضي ويقطعوا أشياء ويقطعوا ويعطون من المكافآت إلى آخره. فاشتاقت نفسها إلى ذلك، فلبست درعا وهي عجوز، ووضعت على رأسها مغفرا لمغفر الحرب، وتعلمت من رجز الأبطال أبياتا، صارت تردد أبيات الشجعان. تعرفوا طبعا الشجعان يرددون أبيات وأشياء، الخيل والليل والبيداء وتعرفني والطعن والضرب والقرطاس والقلم، وإلى أشياء يعني قد يأتي الإنسان برجز وأبيات. فهي حفظت أشياء، تمثيل جميل الحقيقة، تصوير جيد. وتعلمت زيهم، يعني لبست مثل لباسهم، وصارت أيضا تتمشى مثل مشيتهم، وجمع شمائلهم يعني خصائصهم، الشمائل من الصفات، صارت تفهم وتقرأ صفات المجاهدين وصفات الشجعان والأبطال وكيف يقولون وماذا يقولون، ويحرك حواجبه ويفعل كذا ويرفع رجله ويرفع. قرأتها لكن ما طبقتها، ما تستطيع، بدنا ما يساعد، لكن قرأت وفهمت، ومجرد فهمت الصور. ثم توجهت إلى العسكر، يعني إلى حيث يكتب الأسماء، فكتب اسمها في ديوان الشجعان. طيب سجلوا. فلما حضرت في ديوان العرض في المعركة، يعني في ساحة المعركة، طبعا عادة رؤساء الجند يتفقدون الجند، فأمرت بتجريد المغفر والدرع. شوفوا إيش اللي هل هو بناء الجسم جيد وقوي حتى لا تكون سبب في الانهزام. يعني إذا كان جند ضعاف الإنسان لا يقدم، قائد الجيش لا يقدم إلا إذا كان جنوده مستعدين. أمرت بتجريد المغفر والدرع لينظر ما تحته، وتمتحن بالمبارزة. أيضا أحيانا فعلا قد يمتحن الإنسان بحيث يبارز ليرى مدى شجاعته وإتقانه لأمور الحرب. فلما جردت إذا هي عجوز ضعيفة زمنة. ما هذا؟ فقيل لها: جئت تستهزئين بالملك وأهل حضرته، خذوها وألقوها بين أيدي الفيل. فألقيت إليه. تصوير لا شك أنه لطيف، وبمعنى الإنسان يتزيى بزي الصالحين، يحفظ ويلبس، لكنه قلبه خلو وبعيد عن القرب من الله سبحانه وتعالى، لا في صلاحه ولا في عبادته ولا في صلاح نيته ولا في سلامة صدره من الغل والحسد والبعد عن حرصه والطمع، أشياء كثيرة كثيرة عوامل. فتصوير جميل. فهكذا يكون حال المدعين التصوف في القيامة إذا كشف عنهم الغطاء، وعرضوا على الحاكم الأكبر الذي ينظر إلى القلب لا إلى المرقعات والزي. وهذا هو الذي ينبغي أن يقف عنده المحاسب نفسه. قال: وفرقة أخرى ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاورة المقامات والأحوال. هذه أيضا مصطلحات صار يتداولها العباد والكاتبون في التصوف. حتى ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين يستعمل هذه المصطلحات استعمالا عجيبا ودقيقا، وبعضها أيضا غير مسلم. موجودة هذه المصطلحات المشاهدة الحق ووحدة الشهود وحدة الوجود، أشياء طبعا انحرفت انحراف كبير يعني، ومجاورة والمجاورة إلى آخره، أشياء والواصل والواصل مصطلحات كثيرة. ففرقة منهم ادعت علم المعرفة، يعني هذه المصطلحات، فولهذا يسمونه العارف بالله. إذا أراد أن يمدحه إنسان أو شيء يقول هو العارف بالله، ولهذا قال يدعي علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاورة المقامات والأحوال والوصول إلى القرب، يعني القرب من الله سبحانه وتعالى. ولا يعرفون من تلك الأمور إلا الأسماء. هو طبعا أيضا هذا من أسباب الانحراف. هو لا شك أن أحيانا أن 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 قد بعض العلماء يأتي بكلمة ويقول مثلا الشهود أو يقول الحق لكن أن تصبح منهجا وتصبح يوالى عليها ويعادى وتصبح فعلا هي دليل الصدق ودليل محبة القوم إلى آخره، هذا غير صحيح، وهذا نوع من الانحراف. لا ينبغي فعلا أن يكون هناك مصطلحات يتعبد بها. نعم مصطلحات علمية ما في مانع، لكن ليست عبادة. لا شك أن المصطلحات موجودة، وكل علم له مصطلحات، الطب له مصطلحات، الفقه له مصطلحات، أصول الفقه له مصطلحات، الهندسة لها مصطلحات، علم الحديث لها مصطلحات. مصطلحات علمية لا تعني شيئا إلا بقدر ما تعني أننا نريد بهذا كذا وكذا. علم التخريج نريد به كذا، الرواية كذا، الدراية كذا، الفقه كذا، الطهارة إلى آخره، مصطلحات ما في معنى. لكن لا تصل مصطلحات تكون محل عبادة بحيث يوالى عليها ويعادى. الشهود والحق والواصل وغير الواصل، الشيء بحيث أنه فعلا هذا يؤدي لانحراف كبير. نعم يوجد في المتقدم يستعمل مصطلح، لكن مصطلح له خاص، لكن أن يكون عبادة ويكون مسلك عبادة مشكلة هذا. بل حتى أحيانا فعلا يعني وصل الحال إلى أنه الذي لا يستعمل مصطلح العارف بالله هذا في إشكال، والذي لا يقول بدل ما يقول قال الله يقول قال الحق تبارك وتعالى. حق صح، قال الحق تبارك وتعالى ما في إشكال، لكن لابد لا 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 يكون من القوم إلا إذا كان التزم أن يقول قال الحق تبارك وتعالى. قال الحق وقال الله وقال ربنا وقال في كل أسماء الله الحسنى. فأحيانا تجد مصطلحات يصنف بها الناس، ومن هنا يأتي الانحراف من جهتين، لا من جهة أن 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 التعبد بخصوصها، ولا من جهة أنها تفرق الناس. فالشيخ قال وفرقة أخرى ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاورة المقامات والأحوال، كذلك عبارة أحوال، أصحاب الأحوال، أحوال إيه؟ بمعنى أنه يغمى عليه هذه الأحوال، أو أنه تدخل عليه وكأنه لا يراك، أو أحيانا يزعم لك أنه يرى فلان أو يرى الرسول صلى الله عليه وسلم أو يرى كذا وكذا، أو يدعي أنه يرى كذا وأنه حصل كذا. هذه نعم قد تحصل لبعض الناس ككرامة، أما أن تظهر كمظهر وكأن نقطع بها لكل أحد، لا. وهنا تدخل مسألة الانحراف، ولا قضية الكرامات وقضية أن بعض الناس قد 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 يحصل له مثل ذلك، نعم، لكن ليست قاعدة. بل حتى أظن إذا وصل الإنسان ادعاها أمام الناس وادعى لنفسه أنه من أصحاب الأحوال، أظن هذا انحراف كبير، وهذا قد يكون دليل أو يؤدي لحبوط العمل، لأن حتى الكرامة الذي يرزقها لا يستطيع أن يستحصلها متى ما أراد. وهذا هو الذي قرره العلماء. الفرق بين المعجزة والكرامة ما هي؟ أن المعجزة للنبي، المعجزات الأنبياء، والكرامات للصالحين، وقد تقول الأنبياء أيضا يسوق الله كرامات على يد الأنبياء، لكن الأنبياء لهم معجزة. المعجزة للنبي هو أنه يأتي بها كلما طلبها المعارضون يستطيع أن يأتي بها، لأنها معجزة مؤيد بها الرسول. لكن الكرامة لا، الكرامة يسوقها الله عز وجل لعبده، إما لينقذه من هلكه أو حتى ليرفع مقامها، أو لكنها لا يدعيها ولا يستدعيها، ما يستطيع كلما شاء فعلها، لا. وهذه قضية دقيقة في 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 الفرق بين الكرامة والمعجزة، وهناك فروق كثيرة، لكن من أهمها وهذا الكرامة تأتي من غير استدعاء، وليست يستطيع ولا يعيدها، ما يستطيع إعادتها، وليست إليه. ومجاورة المقامات والأحوال والوصول إلى القرب، ولا يعرفون من تلك الأمور إلا الأسماء، فترى أحدهم يرددها، وهذا أيضا أحيانا يعني كما قلنا المصطلحات، تجدوا يقول فلان صاحب أحوال، فلان كذا وكذا، يردد وهو لا يعرف معناها، بل حتى بل كما قلنا لا يتعبد بها يا أخواني، لا نتعبد بألفاظ أو هي قد تكون وردت على سنة السابقين، لكن لسنا متعبدين بها ولا 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 باعتقاد معناها حتى، يعني لا سميها ما شئت. فترى أحدهم يرددها ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين، ومع الأسف هذا هو الذي يحصل. تلاحظون في بعض المبتلين بهذه الطرق الصوفية إلى آخره، فعلا يردد هذه المصطلحات وينتقد الفقهاء والعلماء والذين يخوضون مع الناس في إصلاحهم وتربيتهم وأمر المعروف والنهي عن المنكر. فترى أحدهم يرددها هذه المصطلحات ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين، فهو ينظر الفقهاء والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء فضلا عن العوام، هو يزدري العلماء فكيف بازدرائه بالعوام، يزدري أكثر. لاحظ فعلا، لاحظ كيف الانحراف يحصل، كيف حينما اتخذت فرقة وانحرفت وازدرت الآخرين والتزمت بمصطلحات والتمزمت بزي وبهيئة وبلباس، فصارت انشقت فضلا عن انحراف حتى العقدي والعبادي كما أشرنا. فهو يرى إذا جاء إذا عرض اسم الفقهاء أو العلماء يقول هؤلاء أهل دنيا، هؤلاء أصحاب سلاطين، هؤلاء انشغلوا بالردود، انشغلوا بكذا، انشغلوا. هذا لا شك طبعا هو أحيانا قد يكون نقده صحيحا، لكن النقد الذي يؤدي إلى ازدراء وإلى انتقاص وإلى تحقير وإلى إبعاد الناس عنهم، هذا هو الذي لا يجوز. فإنما الأصل في 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 المسلمين أن يقوم بعضهم ببعض ويدعو بعضهم إلى بعض ويشد بعضهم بعضا، المحدث مع الفقيه مع الأصولي مع المهندس مع كل مسلمون، مع المتعبد مع الزاهد مع الناسك. أما أن تكون بهذا النحو كما قال الشيخ، فترى أحدهم يرددها يظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين، فهو ينظر الفقهاء والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء فضلا عن العوام، حتى إن بعض العامة يلازمهم الأيام الكثيرة، وهذا كثير، فالمتعبدة تجد حوله العوام يلتفون حوله كثيرا، ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة يسمعها، وفي عند العام هي يقول نفس الكلمات اللي يسمعها من هذا المتصوف، ويرددها كأنه يتكلم عن الوحي، يرى أن هذه فعلا هذه مصطلحات القوم، فيأتي بها ليظهر أمام الناس أنه من الصالحين المتعبدين، كلمة الشهود وكلمة الحق وكلمة الوصول وكلمة الأحوال والمقامات والأشياء المصطلحات وهي كثيرة جدا. ويرددها كأنه يتكلم عن الوحي، ويحتقر في ذلك جميع العلماء والعباد، ويقول إنهم محجوبون عن الله، وهذا مشكلة، إذا قطعت على فرقة وعلى طائفة أنها محجوبة عن الله، من أين لك هذا يا أخي؟ ويصل مع الأسف أنه يصل الحال إلى هذه الدرجة، وأنه هو الواصل إلى الحق وأنه من المقربين، قال وهو عند الله من الفجار المنافقين، نسأل الله السلامة. طبعا كما قلنا لكم يا إخواني، هذه لا تحاولون أن تطبقوها على الناس، طبقوها على أنفسكم، حينما تسمعون مثل هذا لا تشتغلون بالتفتيش عن عيوب الناس، إنما عليك أن تفتش نفسك، ما هي الأخطاء أو ما مدى فعلا انطباق هذا عليك وعدم انطباقه، إن كنت سليما فالحمد لله فاحمد الله واستمسك بما أنت فيه، وإن كنت واقعا فراجع نفسك، لكن لا تحاول تقول لا هذا فلان من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، هذا صاحب العلم الفلانية، لا 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 تشتغل بهذا، طوبى لما انشغله عيبه عن عيوب الناس. وهو عند الله من الفجار المنافقين وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين، لم يحكم علما، يعني ما حصل علما بحيث يفهمه ويتقنه، ولم يهذب خلقا لأنه تطاول على الناس، ولم يراقب قلبا لأنه ما كان صادقا في تعبده سوى اتباع الهوى وحفظ الهذيان. لا شك أنه اتبع هواه وحفظ هذه الكلمات يهدي بها هذيانا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. قلب أنت ولا إيش هذا مقلوطة؟ إيش سوي أنت؟ هل للسنن الرواتب وقت معين مثل الصلوات الخمس؟ السنن الرواتب نعم، الرواتب سميت راتبة لأنها لازمة، طبعا ليست لازمة معنى واجبة، إنما لأنها ملازمة للفريضة. فأربع قبل الظهر وركعتان بعدها، فهي ما دام أنها قبل الظهر معناته أن بعد دخول وقت، بعد دخول وقت وقبل الصلاة الفريضة، أربع قبل الظهر، لكن ليست قبل الزوال، ليس قبل دخول الوقت، فهي لازمة للراتبة، يعني مرتبطة بها وإن لم تكن واجبة، فلها أوقات، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه السنة الرواتب، أما ما عدا فمفتوح. كثير من الناس يصلون صلاة الإشراق بعد 10 دقائق من وقت شروق الشمس، هل يعتبر أنهم صلوا بعد قيد رمح من ارتفاع الشمس؟ لا، يبدو أنهم قصروا قليلا، لا ينبغي أن في حدود 20 دقيقة أو نصف ساعة، لأن 10 دقائق قليل، هم قدروا بحوالي 20 دقيقة خروج وقت النهي. ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ هذا سبقا بحثناه وكلفنا الطلاب ببحثه، والشيخ تكلم عنه كلاما جميلا فيما سبق. فالمداهنة لا شك أن المداراة نوع من الأدب، لكنها لا يخالف حقا، المداري لا يخالف حقا، المداهن لا، المداهن يقول الباطل. فالفرق بين المداهنة والمداراة أن المداراة لا تخرج عن الحق، تتأدب وقد تؤجل بعض الأشياء وقد، لكنك لا تخرج عن الحق. أما المداهنة لا، ففيها خروج عن الحق وقد يكون فيها نفاق ونحو ذلك. سؤال طويل هذا إلى آخره. على كل حال هذا يسأل يقول أعتبر نفسي جديد في الإسلام وأرشد إلى آخره وأنا في هذا المكان إلى آخره، كلام طويل. الحمد لله إن شاء الله الذي أنت فيه على خير، ولكن فيما يتعلق بأهلك، ولأن الشكوك والوساوس كثرت عندي فيما يخص زوجتي، ولا شك أنك يعني إذا كان الحفاظ على الأهل والأولاد وعدم البعد عنهم هذا لا شك أنه مسؤولية كبيرة ولا ينبغي أن تتهاون فيها، واجتهد في الجمع بين الأمرين، بين التزامك الذي أنت عليه وتمسكك بالسنة ومحافظة على أهلك، لأن كفى بالمرء إثما أن يضيع أن يقوت، وتضيع أولاد، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت عليك مسؤوليات كثيرة نحو نفسك نحو أهلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سلمان وأبي الدرداء، قال إن لأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. فهذه الأمور ينبغي أن تتوازن فيها، ولا مانع عندي أنك تذهب إلى بلدك، وأيضا كذلك أما إذا اضطررت لدفع المبلغ هذا الموضوع لهذا فأرجو إذا يعني مسأ طريقا لغيره وبه فعلا تستطيع أن تقوم بمسؤولياتك أرجو، لا حرج إن شاء الله.
وكيف تتصرف مع الزوجة وهي لا تريد الطلاق إلى آخره. هذه أيضا إذا ذهبت إلى هناك أحيانا، وطبعا تقولنا الشكوك والوساوس إلى آخره، لا إذا ذهبت إلى هناك يعني ممكن الإصلاح، حتى لو فرضنا أنه يعني صار عندك شكوك، لكن إذا كانت قابل الإصلاح ورأيت أن فعلا أنها يعني لبعدك عنها وكنت مخطئا في البعد عنها حصل ما حصل، فبينما إذا ذهبت وأصلحتها وصلحت فالحمد لله. وينبغي أن 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 يعني تكون في 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 تقبل الإنسان إذا قصر أنه يعود، والإنسان محل خطأ، فينبغي يكون عندك سعة في قبول مثل هذا ما دام أنها فعلا يعني تبين لك استقامتها وصدق توبتها. هذا إذا ثبت ما 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 ما, ما قالوا. وكلما تذكرت تلك الرسائل يضيق صدري ويشتعل نارا. لا شك أنه الإنسان اللي عنده وغيره عنده يشتعل نارا، ما في شك، وكان ينبغي فعلا أنك تهتم بهذا ولا تتساهل فيه أو تتهاون. وبعض الحين أقول أن السبب، نعم قد يكون لك سبب في هذا، ما في شك أنك يعني لك سبب في هذا، لأن بعدك وعدم متابعتك وهذا ما كان يعني، لأن كل منكم يحتاج إلى الآخر، وكل منكم يعين صاحبه على الخير وعلى مسالك الخير. تضطروني ظروف عملي بالخلوة بالنساء منفردا بدون وجود محرم، فما الحكم؟ لا يجوز مهما يعني مهما كان، ما أظن في ظروف، إنما يكون معكم أحد، حتى ولو امرأة أخرى، ولو امرأة أخرى، إذا كان مثلا طبيب مثلا لا بتكون عندهم مرضات، عندهم مرضين، عندهم أشياء، لا تكون خلوة. أما وحدهم ما ما ما, ما أعرف أن في عمل تضطر فيه الخلوة بالنساء، إنما اجتهد فعلا في أن يكون دون خلوة. طبعا الخلوة هي أن يكون في غرفة مغلقة، إذا كانت مفتوحة أو إذا كان في أحد ترتفع به الخلوة ما تكون خلوة. هناك كتب تركها طلبة العلم بمعهد الحرم بعد الاختبارات ولم يأخذوها، فهل لي أخذ انتفاع بها؟ قد يكون نسوها نسيانا، فلعل من الأوفق أن تعيدها إلى الإدارة، إدارة المعهد، تعطيها الإدارة، والإدارة إما أن ترجعها لصاحبها لأن غالبا اسمه مكتوب عليه غالبا، أو ترجعه له بنفسه، أو تقابله وتستأذنه منه، تستأذن منه أو تعيده الإدارة، إدارة المعهد، لأن الإدارة قد إذا كان صاحبها مستغني فإن تعيدها إلى الطلبة مرة أخرى. في المجازر رأينا أن الجزاري لا يذكر الله عند الذبح بل لا يصلون، فما حكم الأكل الذبائح؟ الأصل في المسلمين أن ذبائحهم صحيح، أما ذكر الله نعم فهو يجب مع الذكر، أما إذا نسي فالذبيحة صحيحة. أما الذين لا يصلون لو فرض أن ينكر الصلاة هذا كافر، ما تحل ذبيحته، لكن إذا كان مجرد يتهاون بمعنى يؤخرها من يصلي في المسجد يصلي في بيته أو يصلي بعد ما تفوت الصلاة، هذا هو على الباقي على الإسلام، لكنه مخطئ ومقصر، لكن ذبيحته صحيحة. يقول مقيم في مكة وقريب من الحرم، فهل إذا ذهبت إلى الحرم يجب علي الطواف في كل يوم إذا دخلت الحرم؟ لأني سمعت أن تحية مسجد الحرم الطواف وجوب. لا، إذا تيسر لك فهو أحسن، وإذا لم يتيسر فتصلي ركعتين وتجلس. يسأل عن صحة الشيخ أحمد ديدات، هل تحسنت؟ والله على حسب أخبار الصحف أنها فيها تحسن، لكن لست متابعة دقيقة، لكن أخبار الصحف أنه في تحسن. هناك شيوخ على درجة كبيرة من الفقه والعلم، ولكن فيهم قصور ظاهر فيما يتعلق باللحى وحلقها وحفائها، وقد يقول هذا ليس من أمر الدين، ويقول إن الدين ليس باللحية، فما هو الحكم في ذلك؟ وهل إذا كان أحدهم يملك علما يجوز الأخذ منه؟ إذا وجدت أفضل منه فخذ ممن هو أفضل. أما إذا كان هو المختص بهذا العلم ولا يوجد غيره أو مبرز بالفعل بحيث أنه ليس له نظير فلا مانع أن تأخذ منه، لا مانع أن تأخذ منه وإن كان مخطئا ومقصرا، وكان ينبغي لا شك أن أهل العلم هم القدوة والأسوة، لكن لو لم يوجد غيره أو هو أقوى الناس في هذا العلم أو في هذا الفن فلا مانع أن تأخذ منه، وإذا تيسر أنك تنصحه فهذا من أفضل الأمور، لكن بأدب كما هو معروف، لأن عادة الشيخ لا يأخذ من تلميذه ولا يقبل كثيرا من تلميذه، وكذلك أيضا الأب غالبا لا يقبل من ابنه، هذه أشياء معروفة ينبغي الناس أن يعرفوها وأن يعرفوا الدرجات في هذا والمقامات حتى يحسنوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: وجدت صعوبة في المحافظة على الوتر وسنة الرواتب وسنة الضحى، فهل هناك خلل في أم ماذا وكيف؟ لا، على كل حال هذه سنن وحرصك عليها خير كثير، واجتهادك في المحافظة عليها أيضا خير كثير، لكن لو فرضنا أن فعلا ما تمكنت وما دام أنك محافظ على الفرائض فأنت على خير إن شاء الله، لكن اجتهد قدر ما تستطيع، وبخاصة الوتر حافظ عليه، وإما أن تصليه بعد صلاة العشاء مباشرة أو قبل أن تنام، أو إذا تيسر لك أن تستيقظ قبل طلوع الفجر وتصلي. والوتر كما تعلم أقله واحدة، لو أنك بعد صلاة العشاء تصلي ركعة واحدة هذا وتر، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تأتي بركعة، هذا هو الوتر، ولا أظن هذا يشق إن شاء الله، خاصة بعد صلاة إذا كنت من يشق عليك قبل أن تنام بعد العشاء مباشرة ولو أنتم في المسجد، فتكون قد أتيت بالوتر، ومع الزمن قد يتحسن وضعك أكثر بحيث قد تصلي أكثر من ثلاث وتر بخمس وتر بسبع، وقد أيضا يتحسن بحيث تكون يعني تطيل صلي ولو خفيفة، في الركعة الأولى قل سبح اسم ربك الأعلى، الثانية قل أيها الكافرون، الثالثة قل هو الله أحد، ولو قرأت أقصر من ذلك في أن أعطى الكوثر وإذا جاء الصلاة هذا كله خير، يعني لا 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 يعني المهم أن تجتهد في الإخلاص والذكر وشغل الصلاة فعلا بحسب أحوالها، إن كان قياما في قراءة وركوعات والركوع تسبيح وهكذا على حسب الأحوال. أما سنة الضحى يتيسر، وإذا لم يتيسر فالأمر فيه واسع. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.